رب العباد.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يجودون الصحابة ويسجونهم، من طريقة النواصب الذين يجودون أهل البيت بكونهم عمهم، ويمسكون عما شجر بينهم بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه محظورون، إما مجتهدون مسلمون وإما مجتهدون مسلمون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب جملة، ولهم من الثواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدقوا، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر من بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليست من بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من الحج إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعده، ثم إذا كان قد صدر من حج أحد منهم دم فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحو، أو غفر له بفضل سابقة، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به حتى. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيه مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعض قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. إن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليه به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم صفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكبرها على الله جل شأنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الفصل فصل ماتع نافع من أحسن ما كتب في مسألة الصحابة وما شجر بينهم، ومن بيان طريقة الروافض، ومن الاعتذار عما جرى من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. فقال الشيخ في مستهلا: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة وقضوا في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين من يغلو في علي رضي الله عنه وأهل بيته وهم الروافض ويسب بقية الصحابة، وبين من ينصب العداء لعلي رضي الله عنه وأهل بيته وسائر الصحابة، أي بين الروافض وبين النواصب. فالروافض هم شيعة، وإنما سموا بهذا الاسم، وقد كانت الشيعة سابقا لاسم الروافض، إذ كان لفظ الشيعة لفظ لغوي يدل على الفئة والنصرة، فيقال شيعة علي وشيعة عثمان وشيعة معاوية بالمعنى اللغوي البحث، ثم بعد ذلك تحول لفظ الشيعة إلى مجهول اعتقادي، وطرأ عليهم يعني التعبير الأخير أو لقب الروافض بعد أن دعوا زيد بن علي بن الحسين إلى الخروج على بني أمية وشجعوه على ذلك من أهل الكوفة، فانتدب وخرج إليه واستحر القتال بينه وبين أمراء بني أمية حتى بلغ مبلغا عظيما، فقالوا له إنا لن ننصرك حتى تخبرنا قولك في أبي بكر وعمر. فقال هما وزيرا جدي وصاحبا، فقالوا كفره، قال بل أكفر من يكفره. فقالوا رفضناك، فقالوا رفضتموني فسبوا رافضا. إذا سبوا رافضا لرفضهم زيد بن علي بن الحسين وإباء بن علي، ولهذا آل به الحال إلى أن قتل رحمه الله وقتل ابنه من بعده. وهذه إحدى غدرات الرافضة، هذه إحدى غدرات الرافضة بآل البيت. فقد ذكر عبد القادر البغدادي أن لشيعة الكوفة ثلاث غدرات، إحداها غدرهم بالحسين في كربلاء، والثانية غدرهم بالحسن بن علي، فإنه قد حاول أحدهم أن يقعد، فلما أسلمهم ذلك فبادر وعجل بالسجن مع معاوية، والثالثة غدرتهم بزيد بن علي بن الحسين، فتاريخهم تاريخ غدر وسوء وظلم عليهم من الله ما يستحقون. وأما النواصب فهم الخوارج الذين ناصبوا العداء لعلي رضي الله عنه وأهل بيته ولبقية الصحابة رضوان الله عليهم، فكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا الحكمين وكفروا كل من كان قد شهد الجمل والسفين وغيره. فأهل السنة والجماعة يبرحون من طريقة هؤلاء ومن طريقة هؤلاء، فلا يكون في أحد ولا يتحدثون أحدا عن منزلته التي أحله الله إياه. ثم بين الشيخ رحمه الله منهجهم في التعامل عما شجر بين الصحابة، إذ أنه من المقطوع به تاريخيا ومما نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع بين أصحابه فتنة أو بين بعض أصحابه فتنة، وقد جرى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك أنه لما ولي عثمان رضي الله عنه مضى شهر من خلافته والأمور ساكنة، إلا أن دعاة الفتنة كانوا يثرون في جسم الأمة ويسعون في الوقيعة بين الخليفة وبين الناس، فكانوا يهيجون العامة والنهماء على عثمان ويقولون ولى أهل بيته وظلم الناس وفعل وغير ذلك من أنواع الإشاعة والتهيج، حتى إنهم حركوا هذه الجموع الغوغائية القادمة إلى الموسم وواعدوهم بالموسم ممن قدم من مصر ومن اليمن ومن العراق. فلما انجهز الناس من الموسم إلى المدينة كما هي عادة الناس تمالكوا على إلزام عثمان بالانخلاع من الخلافة وطالبوه بأن يخلع عنه، فأبى رضي الله عنه وقال لا أخلع ثوبا ألبسنيه الله، فحاصروه في بيته ومنعوه من الخروج، وانتدب الصحابة رضوان الله عليهم للدفع عنه، وممن انتدب لذلك بنفسه وبنيه علي رضي الله عنه حتى انه بعث بالحسن والحسين، لكن عثمان رضي الله عنه ابى ذلك وقال لا يراق قطرة دم بسببه، وظل معتصما ببيته ينتظر فرج الله عز وجل، حتى كان من هؤلاء الخوارج من تسور عليه في بيته وقتله وانفتح باب الفتن. وان كان الإذان بفتح باب الفتن كان بقتل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فان عمر رضي الله عنه قد قال يوما للصحابه في مجلسه ايكم يذكر الفتن التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حذيفه يا امير المؤمنين ستة الرجل في أهله وماله يكثرها الصوم والصلاة. قال ليس عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة وهو المتخصص كما تعلمون في الفتن، كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكان يسأله عن الشر قال مخافة أن يدركه. فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: من يكسر. قال: كسرا لا أبالك. إذا لا يرد، إذا لا يرد، لأن الباب إذا كسر لا يرد، لكن إذا كسر أمكن رده. فسئل بعد ذلك حذيفة: أكان عمر يعلم؟ قال: قد حدثته حديثا ليس بالأغاني. فقيل: أكان يعلم عمر من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. فسأله مسروق أو غيره: من الباب؟ قال: عمر. فكان في قتل عمر رضي الله عنه انفتاح لباب الفتن، لكنها لم تكن بادية في أول خلافة عثمان رضي الله عنه، إذ كان هؤلاء الفتانون يعملون على نشر الفتنة في الخطر. حتى إذا مضى شهر من خلافته جرى منه ما جرى من قتل الخليفة، فلما قتل عثمان رضي الله عنه انفض هؤلاء الخوارج إلى ديارهم، وبايع الصحابة من المهاجرين والأنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عقدت بيعته بيعة شرعية، ثم أرسل إلى عماله في الأقاليم يطلب بيعته، فبايعه إلا أهل الشام. إذ كان عبد الشام معاوية ومعاوية وعثمان كلاهما من بني عبد الشام، فوقع في نفس معاوية ومن معه من أهل الشام أنه لا بد أن يؤخذ بدم عثمان، وأن لا يترك هؤلاء القتلة من الخوارج يذهبون على سبيلهم، وقالوا: نحن أولياء الدهر. فنشأ خصومة بهذا السبب، وجرى مكاتبة بين الطرفين، وكان علي رضي الله عنه يرى أن يدعو بالطاعة والبيعة، وهذا أمر يتعلق به هو في وصفه ولي أمر المؤمنين، فيتتبع قتلة عثمان. لكن أهل الشام يعني رأوا غير ذلك، فلم يدخلوا في بيعته. ثم رأى رضي الله عنه أن يخرج أو ينقل مقر الخلافة إلى الكوفة، فخرج إلى الكوفة، وجرى بينه وبين أهل الشام مناوشات ومعروفة، فجرت معركة الصفين بين الفريقين. ولما رأى طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهما، وكان هذا قبل هذا، قبل انتقاله رضي الله عنه، رأى شيء، خرج طلحة والزبير إلى المدينة، ثم مضى علي رضي الله عنه بعد ذلك إلى الكوفة، فخرج طلحة والزبير وعائشة بجمع كثير من الناس، كأنهم رأوا أنهم إذا خرجوا بجمع كان لكلمتهم مضى، فرأوا أن يجتمع المسلمون على غير علي ومعاوية، وأن ينتخبوا من بينهم خليفة يجتمع عليهم، وأرادوا أن يحققوا ذلك بمظهر قوة، بخلاف لو كان هذا يعني مجرد وساطة شخصية. لكن الفتانون أيضا أجدبوا وشغبوا بين الفريقين حتى وقعت فتنة الجمع، وقتل فيها طلحة ثم الزبير، وعقر جمل عائشة رضي الله عنها، وجرى أمور يضيق لها الصدر بين المسلمين. فهذه الأمور قد وقعت فيها بين المسلمين، لا وجه لإنكارها ولا لنفيها، لأن بعض المتحمسين يظنون أو يحاولون القول بأن هذه أغاليم نجمة تمحى من التاريخ وأنه ليس لها وجود، وهذا الحقيقة يعني مغالطة واضحة، فإن هذا أمر قد وقع وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يطول ذكرها. لكن نحن ننظر إلى مجمل ما حصل بنظرة منصفة عادلة، وهي ما ذكره الشيخ في هذا المقام، فقال عن طريقة أهل السنة: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. إذن أول طريقة في أهل السنة والجماعة عدم الخوف فيما شجر بين الصحابة، فليست فاكهة يتسلى بها ولا حديث مجالس، ليست يعني وجعة لتذكر تلك الأحداث الأليمة. ف فهم يمسكون بأفواههم عما شجر بين الصحابة، فلا يتبعون الحديث فيه، لا يتبعون الحديث فيه، بل يعرضون عنه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. طيب، إذا هذا مبدأ مهم وهو عدم البداء بهذا الأمر. لكن إذا تكلم المبتدعة والمبطلون في هذا كان لزاما على أهل السنة أن يجيبوه، كما أجاب الشيخ ها هنا. ولهذا ألف من ألف كابن العربي المالكي رحمه الله، ألف كتابا اسمه العواصم من القواصم، في تحقيق مواقف الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحتاج إلى الرد على هؤلاء الطاعنين، لأن معظم من سود الصفحات في مسالك الصحابة في هذه القضايا هم الروافض. ومن أمثلة ذلك أبو بخت لوط بن يحيى الذي يخبر ابن جرير الطبري رحمه الله النقل عنه في هذه المسائل، فإنه شيعي جلد محترم، قد يعني ضخ في كتب التواريخ من الروايات المقلوبة الموضوعة الشيء الكثير. فلذلك كان لابد من التوقف والنظر في هذه الآثار المروية. لهذا قال الشيخ رحمه الله ويقول، أي أهل السنة والجماعة، إن هذه الآثار المروية في مساويه، إن هذه الآثار المروية في مساويه، يعني فيما يدعى عليه من سوء، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معلوم. إذا قسم الشيخ المرويات في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: قسم مكذوب من أصله، وهذا هو ما وضعه الوضعون من الروافض عقوبة، فإنهم قد وضعوا قصصا توغر الصدور ضد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المقام بذكر هذا النوع. والقسم الثاني ما له أصل صحيح لكن وقع فيه تحريف، إما بزيادة أو نقصان أو تغيير، فهذا قسم موجود، فلا سبيل لإنكار وقعة الجمل، ولا سبيل لإنكار وقعة الصفين، ولا لحادثة الحكمين، ولكن قد طرأ عليها واعتراها زيادة ونقصان وتغيير أخرجها بغير الواقع الذي جرت عليه. والقسم الثالث صحيح، شيء لا قد جرى ابتلاء من الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أوصاف الشيخ رحمه الله، إذ أنه لم ينكر الأمر بالكلية، ففيه شيء مما يستدرك. لكن انظروا كيف اعتذر الشيخ رحمه الله عما بدر من بعض الصحابة، قال: والصحيح منه هم فيه معلومون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مبطئون، يعني ما صح من الأمور التي تسوغ هم فيه معلوم. لما؟ لأنهم لا يخلون من أحد حالين، إما مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالأول له أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابته، والثاني له أجر واحد وهو أجر اجتهاده، لكن ليس له أجر إصابة لأنه قد أخطأ. والذي نعتقده أن علي رضي الله عنه كان أقرب الطائفتين إلى الحق بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عن عمار بن ياسر أنه يكون مع أولى الطائفتين بالحق، يكون عمار بن ياسر مع أولى الطائفتين بالحق، وعلي رضي الله عنه هو أولى الطائفتين بالحق. وهذا يدل على أنه ليس عند الطرف يدل على أنه عند الطرف الآخر نسبة بالحق، لكن الحق الراجح كان في جنب علي رضي الله عنه واضح. ويدل أيضا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمار بن ياسر: تقتله الفئة الباقية، تقتله الفئة الباقية. ومن الذي قتله؟ معاوية هو أهل الشام، يعني أصحاب معاوية هم الذين قتلوا، فوصفوا بأنهم فئة باغية، وهم يعتذرون أو يجيبون عن ذلك فيقولون إنما قتله من أخرجه من بيته، وهذا نوع من يعني التأويل. على كل حال نقول هم أحد رجلين، إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد. ثم أتبع الشيخ هذا بقوله وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. نعم، هذا من الإصرار والحق والبعد عن الغلو. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يجوز عليهم الخطأ، يجوز أن يقع منهم شيء من كبائر الإثم وصغائره من حيث الجواب. لا يعني جائز عقلا أن يقع شيء من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليكم الذنوب في الجملة، لأن الله تعالى قال ليغفر لك الله ما لأن الله تعالى قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالصحابة رضوان الله عليهم ليسوا معصومين من الذنوب في الجملة، وقد وقع من أحدهم وأفرادهم حوادث كثيرة تدل على بشريتهم وجريان الخطأ منهم. لكن لننظر ما الفرق بينهم وبين غيرهم. قال الشيخ ولهم من الثواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما يغفر له من صدق، حتى إنه يغفر له من السيئات ما لا يغفر لمن بعده. نعم، إذا نقول أولا أن للصحابة رضوان الله عليهم من الثواب من الصحبة والنصرة والجهاد في سبيل الله ما لم يتهيأ لمن بعده، وبهذا تصبح هذه الثوابت وهذه الفضائل في جنب ما ينسب إليهم وما يصدر منهم يعني شيء عظيم، كما لو وجد حجر صغير إلى جانب جبل كبير، وكما يعني لو كان إنسان مثلا عنده رصيد عظيم من الأموال يعني بسبب تجارته الموفقة والمسددة، ثم وقع منه خسارة نسبية صغيرة، فإنها تنغمس بجنب ذلك. فلهذا الصحابة رضوان الله عليهم لهم من الثوابت والقضاء ما يوجب مغفرة ما يغفر منهم إن صدق، لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعده، وذلك لعظيم حسناتهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعده، وإذا بلغ الماء قلتين لم يكمل الخمر. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، ثبت هذا أنه قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. كل هذا يدل على مزايا تختص بالصحابة الكرام تغمر هذا النذر اليسير الذي ينسب إليهم إذا كان قد صدر منهم. ولهذا قال الشيخ ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم دم فيكون قد تاب منه، يعني أن الله تعالى يوفقه لتوبة نصوح، والتوبة تجب ما قبلها، أو أتى بحسنات تمحو يعني يكون قد أتى بحسنات سابقة أو لاحقة تمحو هذا الذي صدر منه، أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. أي أن الشيخ رحمه الله ذكر عدة أسباب وموارد لتكفير سيئاتهم إن كان قد صدرت منهم سيئات من التواضع والفضائل وغفران السيئات والحسنات الماحية وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والبلاء في النفس أو الأهل أو البدن. فكل هذه يعني تبين صحائفهم وترفع ذكرهم. قال رحمه الله فإذا كان هذا في الذنوب محبطة، يعني إذا كان هذه المكثرات تنفع في الذنوب المحبطة التي لا شك فيها ولا فيها، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. يعني إذا يكون من باب أولى ألا يلحقه شأن، لأن هذه مكفرات للذنوب المحققة، فكيف بالأمور الاجتهادية؟ قال رحمه الله: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، لاحظ من فعل بعضهم، لأن الذين اشتركوا أو شاركوا في هذه الفتنة عدد قليل، وعامة الصحابة رضوان الله عليهم منهم من مات قبل ذلك ومنهم من اجتنب الفتنة ولم يكن فيها. قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مكروه في جلب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، وهم الله أحق الناس بهذه الفضائل والثواب، فلهم ما ليس لغيرهم ممن يجيء بعده. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنه خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنه الصفوة في قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل شأنه. إذا في الحقيقة هذا توجيه حسن واعتذار ساء لما وقع من الصحابة رضوان الله عليهم وحمل للأمور على أحسن محاملها، فهم حقيقون بذلك رضي الله عنهم، وهذا هو الواجب بين أهل الإسلام، إحسان الظن بعضهم ببعض، وأن يجب كل أحد لمن سبق، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبناء عليه فإنه يجب علينا أيها الإخوة الكرام الكف وعدم الخوف في هذه المسائل الاجتهاد، ولكن يجب علينا الانتباه للدفع عنه وحفظ مقامك ومنازلك ضد من يطعن فيك، فإن الروافض هذه مهنتهم وهذه هواية الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يصنعون ذلك بفضائيات وعبر الشبكة العنكبوتية في غرف المحادثات، فلا بد أن ينتبه لذلك من أتاه الله علما وبصيرا ويرد عليهم ويبين للناس بطلان دعاوى هؤلاء القوم الذين يقيمون دعواهم على أنقاض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فيبين خزيهم وعوارهم وبطلان مذهبهم ويبين منازل الصحابة وبذلهم في سبيل الله عز وجل، وإذا جاء نصر الله بطل نصر معكم. ولله الحمد والمنة فإن عامة المسلمين يعظمون الصحابة الكرام ويعرفون فضائلهم، وإن هم إلا شذمة قليلون من الروافض هم الذين يقعون بهذا الأمر، وكثير من عقلاء القوم ممن وجدوا وولدوا في بلاد الرافضة قد هداهم الله تعالى إلى الحق، وعلموا أن هذا الذي يروجه أصحاب العمائم السوء أنه باطل، وأن المقصود منه تهيج الجهماء والمحافظة على المكاسب والأخماس التي يبذلونها لهم تحت مسمى حب آلهة. فهذا الكلام الذي قرر الشيخ رحمه الله من أحسن ما قلت في هذا المقام. ثم قال رحمه الله:
قال رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما ذكر الله على أيديهم من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كما توري عن ثالث الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
نعم، هذه القطعة تتعلق بكرامات الأولياء. الأولياء جمع ولي، وهو مأخوذ من الولي وهو الجنوب، وأولياء الله قد عرفهم الله فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا كان لله وليا، وليس في ولاية للوراثة كما يظن يظن بعض عوام المسلمين وبسطائهم وسدجهم، يظن بعض العامة في بعض الأقطار الإسلامية أن الولاية تكون بالوراثة، فيقول مثلا هذا ولي وأبوه ولي وجده أيضا ولي وهم بين أولياء. هي لا تنال بالوراثة، وإنما تنال بالتقوى. من كان لله تقيا كان لله وليا، فولي الله حقا هو الذي يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله ويعمل بما يرضي الله ويجتنب مصالح الله، هذا هو ولي الله. فأهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء. فما الكرامة؟ الكرامة عرفوها بأنها أمر خالق للعادة يجريه الله على يد ولي، يعني على يد رجل صالح. والأمور التي تخلق العادة ثلاثة أمور: إما آية وإما كرامة وإما سحر أو شعوذة. فالآية هي ما يجريه الله على يد نبيه من أنبياء، ويسميها بعض العلماء معجزة، والأولاد يسميها بما سماه الله بالآية. وأخر جدك من جيبك تأخذ بيضاء من غير سوء آية أخرى، ولقد أتينا موسى تسع آيات بينة، فنسميها كما سماها الله آية آية. وأما الكرامة فيجزيها الله على يد عبد صالح. وأما السحر والشعوذة فهو ما يجري على يد الساحر أو الكاهن أو غير ذلك بسبب الاستعانة بالشياطين. فأهل السنة والجماعة يثبتون الولاية، يثبتون الكرامة، وأما المعتزلة فقد أنكروها. والواقع أن الناس في باب الكرامات طرفان ووسط: قوم أنكروها وهم المعتزلة وقالوا ما في شيء اسمه كرامة ولا في شيء اسمه السحر. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا خلقا للعادة غير آيات الأنبياء لاشتبه النبي بالولي واشتبه النبي بالساحر. هذه حجتهم. الصنف الطرف الآخر هم الخرافيون الذين وسعوا باب الولايات باب الكرامات حتى صاروا يعني يبالغون في ذلك ويبذلونها للولي وغير الولي، وهذا يكون عند الصوفية والقبوريين وأشكالها. لنرجع ونوسط أهل السنة والجماعة، فأثبتوا الكرامة لأولياء الله حقا، أثبتوه ولن ينكروا إذا ثبت ذلك بالنقل الصحيح. أما قول المعتزلة أنه لو أثبتنا الكرامة لثبت الولي بالنبي والنبي بالساحر، فالجواب عن المستهزئ. فنقول لا يمكن أن يلتمس الولي بالنبي. لماذا؟ لأن الولي لا يمكن أن يدعي النبوة. الولي لا يمكن أن يدعي النبوة، بل الولي دوما من أكثر الناس إزراء على نفسه واحتقارا لعمله، فكيف يدعي النبوة؟ حاشا للولي أن يدعي النبوة، فلا يمكن أن يلتمس أمر النبي للولي. طيب، لا يمكن أيضا أن يلتمس أمر النبي بالساحر. شتان بين النبي والساحر، فإن النبي دلائل نبوته ظاهرة وعلامات صدقه في دعوته وسيرته وما يجيب الله على يديه لا يمكن أن تلتمس بما يقع من الساحر. والساحر بين ظاهر، فإنه لفساده وخبثه وسوء سيرته وأفعاله الشنيعة لا يمكن بحال أن يلتمس بالنبي. فهذه الدعوة العقلية التي دعوها دعوة باطلة، ولهذا أنكروا السحر، أنكرت المعتزلة السحر، قالوا ما في السحر أصلا، ما يمكن أن تخلق العادة إلا لنبي. إلى درجة بأنهم أنكروا ما جرى من سحرة فرعون، أنه يعني قالوا أن هذا مجرد يعني لعب فعله السحر وليس تخيلا في الأعين. فقد زعموا يعني بهذا وتكلموا أن سحرة فرعون أثروا قبل ذلك بالليل وسخنوا الأرض التي وعد عليها موسى فرعون وسحرته ضحى، وسخنوها حتى صارت حارة، ثم أتوا إلى الضفاف وملأوها بالذئب. فلما كان من الغد واصطفوا ألقوا هذه القبالة التي بأيديهم وهي مملوءة بالذئب على هذه الأرض الحارة الرمضاء، فصارت تتحرك بسبب حركة الذئب على هذا العالم. انظروا هذا التكلف الشديد، والله لو حلف الإنسان بين الركن والمقام أن هذا ليس مراد الله عز وجل، ما فهم أحد ولم يدر بخلل أحد من الصحابة والتابعين هذا المعنى البعيد الذي ادعاه المعتزلة لكي ينكروا أن يكون السحر حقيقة. لكن كما قال الله خير إليه من سحرهم أنها تسحر، فهو تخيل، لكنه أيضا يعني قد وقع حقا، وليس كما زعم هؤلاء أنه مفسر بالأمور العادية، بل هو سحر يعني يؤثر على أبصار الناس وعقولهم فيروا الأمر على خلاف ما هو عليه. فالمهم أن المعتزلة أنكروا الكرامة، والخرافيون غلبوا في إثباتها، والحق وسط بين طرفين وعدل بين عوجين، فإن أهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأنبياء وما ينزل الله على أيديهم من خوارق العادات. ثم بين الشيخ أن خوارق العادات على نوعين، قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات، وقسم يتعلق بالقدرة والتأثيرات. ولكم بذلك أمثلة. الذي يتعلق بالعلوم والمكاشفات هو أن يلقي الله تعالى في قلب الولي علما ويكشف له كشفا لا يتأتى بأحد. فمن أمثلة ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس بالمدينة، وكان بعض جنود المسلمين يقاتلون في بلاد فارس، وكان منهم فريق عليه أو عسكر عليه رجل يقابله ثاني. فبين عمر رضي الله عنه يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جلي له المشهد، فرأى جيش المسلمين والعدو يلتف عليهم من وراء الجبل كمين، فصاح عمر رضي الله عنه على المدينة: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني انزل الجبل. فسمع سارية على بعد آلاف الأميال صوت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاعتصم بالجبل وصعد عليه أصحابه وسلمه. فهذا من أنواع العلوم والمكاشفات. ومن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أخبر أن الذي في بطن زوجتي نغلة، فكان كذلك. إذن قد يقع لأولياء الله كشف وفتح، كرامة من الله سبحانه وتعالى. طيب، النوع الثاني أنواع القدرة والتأثيرات، وقع هذا كثيرا. فمن ذلك مثلا ما وقع لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع أن خالد بن الوليد في اليرموك خرج إليه قائد كبير من قواد الروم، قال له أبو الجالينوس أو كذا، فأتى لخالد بإناء فيه سم زعاف، قال إن كنتم على الحق تحت في هذا السم فإن فعلت ولم يصلك شيء دخلت في ديني. فأخذه خالد وقال بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله وشرب، فلم يصلك السم، فأسلم ذلك القائد الرومي. ومن ذلك أيضا ما وقع عند فتح القيروان، في تونس يا أسامة، فلما أقبل المسلمون على القيروان ورأوا أن هذا الموضع موضع يصلح أن يقيموا فيه حاضرتهم، نادى من الصحابي عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه فقال على فم الغابة: أيتها الوحوش، أيتها الدواب، ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتينا لنشر الدين فخرج. فخرجت الوحوش تحمل أولادها بأفواهها، وخرجت الحياة وأخذت المكان، وأقاموا في ذلك الموضع مدينة القيروان. ووقع هذا لمن بعد الصحابة رضوان الله عليهم، وقع للتابعين. فيزيد بن الأسود رضي الله رحمه الله ألقاه الأسود العنسي في النار فلا تصبه بسوء ولله الحمد كما نجى الله تعالى إبراهيم من النار ووقع لبعض التابعين أبو مالك بن دينار أو غيره كان في مفاته فمات حصانه وهو يسير عليه فدعا الله عز وجل أن يحييه فأحياه الله تعالى حتى بلغ به المنزل فلما دخل قال يا بني فك اللجام فإن الفرس عالي مات لكونه فقط بلغ به المنزل ويمر في هذا قصص كثيرة فمن حيث المبدأ أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء مما يتعلق بالعلوم والمكاشفات ومما يتعلق بالقدرة والتأثيرات يقول الشيخ رحمه الله كالمأثور عن سالفهما في سورة الكهف مثل ماذا؟ مثل كرامة الله عز وجل لأهل الكهف الذين ناموا هذه المدة الطويلة ثم بعثهم الله ومثل كرامة الله عز وجل ذي القرنين قال هذا رحمة من ربي فقد جرى كرامات للسابقين من قبل هذه الأمة قال وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة فقد جرى هذا أيضا للصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة يعني من الفقهاء والمحدثين والمجاهدين في سبيل الله وليس المراد يعني بفرق الأمة فرق المبتدعة لأن الكرامة تجيه الله على يدي ولي صالح رجل صالح قال وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة يعني الكرامات موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة وعلى هذا فلا يجوز أن نقابل ما نسمعه بالتكذيب أحيانا يقع لبعض الصالحين أو المجاهدين أخطاء من الكرامات فلا يجوز أن ترد بأن يقول أحد متكئ على لكذب لا تصدق خرافات إن صح السند وثبت أن ذلك الرجل الذي نسبت إليه هذه الكرامة رجل صالح فلماذا يجري الله تعالى الكرامة للعلماء والأمراء الصالحين وكذلك يجريها للمجاهدين في سبيله فلنفت الكرامة باقية في هذه الأمة إلى يوم القيامة وسوف يجريها الله تعالى على يد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا ونورا بعد أن ظلمت بعد أن ملأ ظلما وجورا حتى أنه يحكم المال ولا يعود وتخرج الأرض خيراتها حتى يستظل الرب بقحط الرمان فيقع في ذلك الأزمنة كرامة كثيرة للمؤمنين فهذا مما يلتحق أيضا بمسائل الإيمان لأن يعني الشيخ رحمه الله قال ومن أصول أهل السنة والجماعة فيدخله أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. طيب بقي سبعة نرجو إن شاء الله تعالى أن نفرغ منها لنهضم إن شاء الله لكنني قد أتأخر في الحضور لا أتمكن من أن أصلي العشاء معكم نفرغ إن شاء الله تعالى في حدود الساعة التاسعة إن شاء الله وصلى الله على آله وصحبه نعم لا أظن أن أحد من أهل السنة والجماعة ينكر تأثير الجن على الإنسان لكنهم ينكرون دخول الجني بعض يعني بعض الناس ينكر تلبس الجني ويقول أنه يؤثر عليه من خارجه لا من داخله هذا غاية ما في الأمر ولكن هذا خطأ فإن تلبس الجني بالإنسي ثابت ومما يستدل عليه من القرآن قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ولوقائع أخرى كثيرة وللمشاهدة فإنه يذهب الرجل المصروع يخلط ويهلك بما لا يعرف ويقوم مثلا الراقي ويضربه ويقع الضرب على الجني حتى ويعاهده أن لا يرجع إليه وفعلا يخطئ فيفيق الرجل ولا يدري ما الذي جرى عليه وما الذي مر به لا يذكر شيء مما جرى ومما ذهب به فهذا حق تشهد يشهد له الواقع ولا وجه لإنسان نعم تفضل
دليل على وجود الكرامات في اليوم؟
على وجود الكرامات ايش؟
الكرامات يعني في
هذا
اليوم
في هذا اليوم يعني وقوع ذلك يعني ممكن مثلا ممكن أن يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر في ظهيره لو أقسم على الله لا أبر، أن هذه كرامة كون الرجل يدعو الله عز وجل فيضر الله قسمه ويجري الله عز وجل قدره، هذا يدل على كرامة، فهذا يمكن أن يستدل به. نعم تفضل. أي الضمام المتعلمة الذي أنشأ وسائل النبي صلى الله عليه وسلم. أي طيب أحسنت رجعت إليها. طيب من هو الضمام المتعلمة كما ذكر من ذكر الضمام. أي ضمام. طيب هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.